إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، نشكر الله أن جمعنا في أحب البقاع إليه من جهتين. الأولى أن النبي سئل عن أحب البلاد إلى الله، قال المساجد، وأبغض البقاع أسواقها. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: أحب البقاع إلى الله البقاع التي تحضرها الملائكة، مثل هذه. فاجتمع حب الله لهذه البقعة من جهتين: الأولى أنها مسجد، الثانية أن جماعة من المسلمين مثلنا اجتمعوا يدارسون كلام الله، كلام رسوله، فصار بحضور الملائكة لهذه هذا المكان مع العلم، صارت أحب البقاع عند الله. فواجبنا الشكر أن زين الله في نفوسنا ذلك. كل ساعة كيف تحطها ويستفيدوا بعض الأخوان طلبة العلم اللي بيتابعون معنا الدرس في نحو نصف ساعة، ننتهي من كتاب كامل، نختصر قدر المستطاع. أقول فحينئذ تعلم منة الله عليك يوم أنك تقرأ في كتابه قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وأفضل شعب الإيمان كما ذكر الإمام أحمد في الدين، وذلك من الفرائض وبعد التوحيد وإقامة فرائض الدين، فريضة طلب العلم. الكتاب الذي تقرؤونه الآن فريضة أن تتعلمه، لأنه يعلمك معنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة التي ذكرها الله في سورة النور، فقال لا إله إلا هو، أو في سورة إبراهيم: ومثل كلمة طيبة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يهتدون. عباد الله، هذه الكلمة قام عليها سوق الجنة والنار، بها يميز بين أهل الإسلام وأهل الكفران. من لم يأتي بها ولو أتى بكل عبادة، يعني أذن المؤذن في الصف الأول، يعتكف كل سنة، يحج كل سنة، لا إله إلا الله، يتصدق بماله أو بشطره، رب عياله على الفضائل والأخلاق الحسنة والشيم والكرم الضيف، لكن أتى بما يناقض هذه الكلمة من الشرك، فإنه حينئذ يحبط الله عمله كله ويخلده في النار. فهي شرط لقبول الأعمال بعد الإسلام. في الإسلام قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تعرف أهمية هذا الكتاب الذي تقرأه، وهو مختصر جدا، يبين لك معنى لا إله إلا الله ببيان حال المشركين، حتى تعرف معنى الحقيقي لا إله إلا الله، وأن ليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله، بل معنى لا إله إلا الله كما سيأتي لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا الله. من قال إلى الله ثم قال يا بدوي اشفع لي عند الله نقض لا إلى الله وأشرك وحبط عمله كله. فتعرف حقيقة فضل مثل هذا الكتاب الذي يشرح لك هذه الكلمة الطيبة في بيان حال المشركين بقواعد أربع ذكر الشيخ ابن وهاب. وهذا الكتاب للمبتدئين جدا في العقيدة، والعقيدة هي الذي يبنى عليها الإسلام، فمن ضيعها ضيع الإسلام كله. تعرف أهميته عندما تسمع تفسير قول الله تعالى في سورة مريم، قول الله تعالى ما جاء في سورة مريم إذ قال الله تعالى في كتابه وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. فسر النبي الحسرة، قد يقرأ الشخص القرآن ويأتيه توهم في تفسير الآيات، احتمال الحسرة يفقد عياله، الحسرة النبي فسر حسرة. وأفضل ما فسر به القرآن بعد القرآن السنة الموروثة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح. الله يا إخوان هذا من دلالة التوحيد وبراهين، إذا الموت إلا أنا وأنت كل الأمة يخافون منه، هكذا مجبولون. يكوره أو يخلق الله على صورة كبش أملح جميل المنظر، إذا ذكر الموت ذكر الرعب والخوف. فسبحان الله، كان ممكن يخلق الله على صورة غول أو على صورة أمر مخيف كدابة، لكن خلقه بين الجنة وضع بجنة النار على صورة كبش جميل المنظر. ايش معنى هذا؟ يبين لك أنه على كل شيء قدير، ما يقدر هذا إلا الله. فيخلق الموت الذي نموت به أنا وأنت ورسول الله مات به والبشرية كلها توفيت بهذا الموت، يجمعه الله فيخلقه على صورة كبش أملح جميل المنظر، فيضعه الرب سبحانه وتعالى الأعلى الذي خلقه فسوى والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يجمعه الله على صورة إيش؟ نعم، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة. الجنة تعرف كم يا أخي الفاضل؟ 100 درجة، وسكان الجنة قليل ولا كثير؟ مش توقعون سكان الجنة كثير. ما الدليل؟ جاء في صحيح مسلم وغيره إن بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 سنة، ولا يأتين يوم وهي كضيضة بالزحام. الآن لما نشوف باب الحرم الكبير المكي ونشوف تضيق على الناس هم يدخلونه، ما نعرف أن اليوم الحرم بيكون زحام. فإذا كان مو مسافتها 7 متر أو 3 متر، مسافتها 40 سنة ويدخل الناس زحام يزاحمون لا ما بين المصراعين، كذابة الداخل كذابة الزحام يدل على الحمد لله أن الجنة يدخلها كثير، لكن بالنسبة للناس قليل. لحديث البخاري في صحيحه حديث آدم أخرج بعث النار، فيكونون من كل 1999 واحد في الجنة، نسأل الله رحمته. وهذا تخويف عظيم. فينادي مناد يا أهل الجنة فينظرون ويشرئبون. يشرئبون في لغة العرب أي يلتفتون بعناق، يشرب أي يلتفت بعنق إلى جهة الموت. أتعرفون هذا؟ لو أنا وأنت الآن شفنا ما نعرفه، لكن الله وقتها ألهمه من هذا الموت فيقول نعم الموت. ولغروا فإن الله يلهم أهل الجنة مساكنهم، فمن إكرامهم وعزتهم أن ما يأتي ملك ويقودهم إلى بيوتهم وحورياتهم ونخيلهم، يعرفون مساكنهم في الجنة بالإلهام، كما جاءنا عطاء أو غيره في قوله تعالى في مساكن أهل الجنة عرفها لهم، إن الرجل لا يعرف منزله في الجنة إذا دخلها كما يعرف بيته إذا انصرف من صلاة الجمعة. إذا طلع واحد اليوم من صلاة الجمعة وقف عند الباب ينظر ويقلب نظره في السماء يقول يا جماعة فين بيتي؟ عرفنا أن عقله ذهب. ليش؟ لأن كل واحد يعرف بيته. كذلك يلهم الرجل دخل الجنة بيوته من غير ملك، من غير أحد يعرف يوريه بيوته بالجنة وخيامه وقصوره. نسأل الله يدخلنا وياكم الجنة، بل الفردوس الأعلى. إذا سألتم الجنة فاسألوه الفردوس، إن أعلاها وأوسطها. وينادي مناد يا أهل النار، فأيضا ينظرون يشربون، أتعرفون هذا؟ يقول نعم الموت. قد يقول قائل هذه الفترة الرجل يعذب في النار لا يفتر عنه العذاب، كيف يعذب ويرى؟ الله على كل شيء قدير. فمنه قد ينظر ويخف العذاب أو يمحى من العذاب بقدر ما ينظر، ليكون حسرة أشد من حسرته ويعذب. وذلك أن النار دركات، يعني كل ما فعل الإنسان من المعاصي ما فعل نزل في النار دركة، وكلما فعل الطاعات مثل جلوسكم الآن في حلقة العلم وسماعكم يرتفع في الجنة درجة حسب المعاصي. وأدنى الدرجات درجة الكفار، وأدناهم المنافقون في الدرك الأسفل من النار، فجمعوا مع الكفر النفاق، وكانوا أخطر على الأمة من الكفار الأصليين. ثم أنه كافر دون كافر، فيه كافر يشرك بالله ويذبح لغير الله أو يجحد الذات الإلهية أو يعبد عيسى في الكنيسة، لكنه في حاله وفي حال نفسه من عمله إلى بيته، هذا يعذب في أدنى الدرجات الدركات في النار، أشد الدركة تكون العذاب أشد في النار. لكن إذا جمع ذلك قتل وفواحش ومحرمات يزاد في عذابه، كما قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل بها الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فحينئذ يذبح الموت ويقال خلود يا أهل الجنة فلا موت، لا يذوقون فيها الموت الموتة الأولى، الحمد لله اللهم اجعلنا منها. يقال لأهل الجنة كما عند الترمذي دخلوا إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا فلا تبعسوا، وأن تشبوا فلا تهرموا. في الجنة ما في هرم، ما في مرض، ما في موت، أكلهم دائم وظلها. حينئذ يقال لأهل النار هذا هو الشاهد عندنا، يقال خلود يا أهل النار، بعد ما يخرج من أهل التوحيد من كان أصاب ذنوب وكان تحت المشيئة علام الغيوب وشاء أن يعذب والله يطهره، فيخرج من النار ويلقى عليه من نهر الحياة، ثم يدخل النار ويسمون بجهنميين، ثم يجأرون إلى الله يا رب ارفع عنا هذا الاسم، عي معيرة اسم جهنم ولا في الجنة، يا رب ارفع عني يا رب، فيرفع الله عنه اسم الجهنمي ويصبح من جملة أهل الجنة. هذا من فعل الكبائر، من فعل ذنوب، ثم شاء الله أن يطهره بها فترة ويخرج من الجنة ردا على الخوارج اللي قالوا اللي يقولون أن الكافر أن العاصي كافر ولا تنفعه شفاعة الشافعين، نسأل الله العافية. حينئذ تعرف أن الذي ينقذك من هذا التوحيد. نعم، إن الله قال إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة، مقصدة أي مطبقة، النار بعد ما يخرج هذا التوحيد تبقى عليه مقصدة في عمد ممددة أبد الآبدين، لا تفنى النار. هذا الحديث يدل على أن النار لا تفنى. قال ابن القيم وهو الذي ينسبون إليه فناء النار قد قال في قول المحقق له: النار ناران، نار تفنى ونار تبقى. النار تفنى عصاة أهل التوحيد اللي يصلون فعلوا معاصي يطهرهم الله بالنار، ثم تفنى يدخلون الجنة يصل التوحيد. أما تبقى أبد الآبدين وهي نار المشرك لأن نجاسته مغلظة فيقعد في النار أبد الآبدين. فليس القول بفناء النار بقول صحيح، بل هو قول شاذ يخالف ظاهر الأدلة. حينئذ تعرف فضل الله عليك أن تسمع معنى لا إله إلا الله وتقوم بها وتقوم بحقوقها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وترك الفواحش ما ظهر منه بطن، كما قال وهب منبه: لا إله إلا الله، معناه لا معبود حق لله، لا يذبح لله، لا يخاف من غير الله، تخوف من الله، ما يسجد إلا لله، أإله مع الله. لا إله إلا الله مفتاح، من قال إلا الله دخل الجنة، لكن كل مفتاح له إيش؟ أسنان. فأسنان لا إله إلا الله قام الصلاة، أداء الزكاة، بر الوالدين، أداء الصلاة في وقتها. بعض الناس يروحون دوامهم يطلع الشمس ما يصلون في المسجد ولا يصلون حتى في بيتهم يطلع الشمس، نسأل الله العافية. ومن قام من النوم ومادى الصلاة في وقتها صلى الله بعد طلوعها بال الشيطان في أذنه وتنغص يومه كله ويصبح إيش؟ خبيث النفس كسلان كما في الحديث. فحينئذ هذه أسنانها، فمفتاح من غير أسنان ما يفتح، ما يفتح. فحينئذ لنتعلم الآن ونقرأ هذا الكتاب الذي يبين لنا في نبذ يسيرة حقيقة التوحيد لبيان حال المشركين، فإنك إذا عرفت حالهم الذي كانوا عليها وسبب إنكار الله عليهم وما هو الدين الذي كان دينهم الذي من أجله دخلوا النار وخلدوا فيها وحبط أعمالهم، تبين لك حقيقة التوحيد. وهذا مراد الشيخ من هذا الكتاب. فخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن قالت: يا رسول الله، ابن جدعان يعني رجل كان يقبل الضيف ويصل الرحم، أن يقبل الله منه شيء من هذه الأعمال الصالحة التي كان يفعلها؟ قال النبي لها: لا، إنه لم يكن يقول: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إذن كان غير مؤمن بالله. فدل ذلك على أن الذي يشرك يذبح لغير الله أو يأتي القبر النبوي في المدينة والناس ما يدرون عنه هو مشرك، يقول: يا رسول الله شفاعي عند الله. تقول: يفعل نعم، بالأمس كنت في المدينة قبل يومين درس في المدينة بالتوحيد، قابلني بعض الأعراب من بعض البلدان العربية المجاورة فسألوني، قالوا: إحنا لما نقول الآن يا رسول الله شفاعي عند الله يجوز؟ قلت: هذا شرك أكبر. فكانوا يمارسونه، يأتون قبر النبي يقول: يا رسول الله شفاعي عند الله، هذا شرك أكبر. ما درسوا هذا الكتاب حتى يعرفوا حقيقة لا إله إلا الله، وأن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويحج ويصوم ثم يدعو الرسول ويقول: يا رسول الله اشفعني، لأن الله يحبط عمله كله يخلده في النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة كما سيأتي. ونقرأ الآن في هذا المعنى المهم في هذه النبذ التي تجسد لنا حقيقة التوحيد ببيان حال العبيد في الجاهلية وكيف كانت علاقتهم بالله وكيف كانت عبادتهم له من طواف ومن دعاء، وحال الأصنام وموقعها منهم، لتعرف بعد الأربع قواعد هذه حقيقة معنى لا إله إلا الله التي نسأل الله يميتنا وإياكم عليها فيكون آخر كلامنا من الدنيا. لا إله إلا الله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته.
يكفي لو تبع شوي الميكروفون حتى يكون الصوت أهدأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ليش ما أتى بخطبة الحاجة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه. النبي كان في كل خطبة يبدأ بها ويعلمها الصحابة في مهام النكاح، مهام الشركة والبيع الكبير، أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لأنه كان هديه أن يذكر خطبة الحاجة في الكلام، يعني في الخطبة. أما الرسائل فكان يقتصر فيها بسم الله. المصنفون مثل الشيخ عبد الوهاب والإمام مسلم والبخاري وغيرهم اقتصر على هذا، تكفي البسملة، تكفي، معناها عظيم ترى، ليس بهين. فبسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها النبي رسائله إلى ملك البحرين المنذر ساوي والهرق العظيم الروم، يكتب لهم كما في صحيح البخاري: من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت إن عليك إثم الأريسيين الفلاحين اتبعوك في الشرك والكفر، أسلم حتى يكون تكون قدوة لهم. نعم، الباء هنا حرف جر، وهي قيل للتبرك وقيل الاستعانة، والاسم ما دل على المسمى. فبسم الله الرحمن، بسم الله أي أتبرك بكل اسم لله. المفرد المضاف يدل على العموم كما قال السعدي رحمه الله. والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره فعل: أبدأ كتابي أو أقرأ هذا الكتاب مستعينا متبركا بكل اسم الله لله، أو قراءتي أتبرك عندها بكل اسم لله. اسم مؤخر وهو قراءتي، أبدأ قراءتي كقوله بسم الله مجريها. الله علم على الله، مختص هذا الاسم بالله، لا يجوز لأحد يسمي ولده الله ولا الرحمن، هناك أسماء مختصة بالله. لذلك يخطئ بعض الأسر عندهم سائق اسمه عبد الرحمن، يختصرون رحمن تعال، رحمن رح، خطأ، لأن الرحمن اسم من أسماء الله. رحيم مشترك، يقول عندنا جار رحيم الحي، ما في شيء، ما في مشكلة، لكن لا يقول رحمن ولا يقول الصمد ولا يقول خلاق ولا يقول الله، لأن هذه كلها أسماء مختصة لله. والله ذو الألوهية على خلقه، وقيل هو اسمه الأعظم أجمعين كما قال ابن عباس. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة والشفقة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة ينظر فيها للصفة، صفة أنه رحمن. الرحيم ينظر للفعل كما قال ابن القيم: إيصال الرحمة للناس والرحمة الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون عامة حتى المرأة الكافرة، كافرة الكافر في قلبه رحمة، لكن يقذف في قلبها رحمة لكي يعيش أولادها كفار. نعم، فتقوم من النوم الكافرة التي تعبد عيسى من دون الله ولا تقول لله، نقص نومها وترضع ولدها وتدلله، صحاها من النوم نعم، وذلك استنكر حتى عند الكفار الحادثة الجريمة اللي سمعتها قبل فترة، أن أحد الكافرات كانت تسمر مع عشيقها، ثم الولد يبكي ويبكي، أخذت رأسه وغطست رأسه حتى مات غرقا. هذه مبعادة ما خلق في قلوبهن من رحمة. والسبع لا يأكل ولد وهو جائع، رحمة. والفرس يرفع ولده، يرفع قائمته عن ولده حتى لا يدوسه، هذه رحمة عامة. أما الرحمة الخاصة بالمؤمنين يرحمهم لأنهم يصلون ويوحدون الله، فيرحمهم رحمة خاصة. كان بالمؤمنين رحيم، الذين آمنوا بالجنة والنار وآمنوا بعذاب القبر وآمنوا بربهم وبرسله والملائكة، فيصل لهم الرحمة خاصة. فمن رحمته أن يهديهم بإيمانهم إلى الصراط المستقيم، يزين في قلوبهم حب الصلاة، حب صوم رمضان، يهديهم رحمة خاصة بهم ويعتني بهم سبحانه وتعالى. وكان بالمؤمنين رحيما، كما أن المعية عامة مع كل إنسان ربنا يتكلم معه، لكن معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ينصر المتقين ويحفظهم سبحانه وتعالى. أسأل الله، بدأ الشيخ كتابه المختصر هذا جدا بكلمة أسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن يتولاك. هذا توسل عظيم من الشيخ، يتوسل بالإيمان بالعرش، الرب العرش، واستعمل هنا الرب لأنه مدبر العرش، والعرش الله مستغني عنه، لكن عظمة العرش تدل على عظمة الله واستحقاقه للإلهية. لما يقول النبي ما السماوات في الكرسي على اتساعها إلا كحلقة، هذه السماوات حلقة ملقاة في ثلاث صحراء. وفضل العرش على الكرسي، والكرسي هو موضع قدم الله كما جاء في المصنف ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس، الكرسي موضع قدم الله، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. العرش مخلوق عظيم جدا، وهو له قوائم، لكن لا يعلم قدر اتساعه إلا الله، ولا نعلم هل هو مخلوق من زبرجد من ياقوت. المهم أن الله خلقه مخلوقا عظيما جدا، فهو ربه ومدبره. وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، ولذلك وصفه بأنه العظيم. أن يتولاك في الدنيا، إذا تولى الله العبد في الدنيا، نصره، حفظه، دافع عنه، هداه للسبيل، نعم، بس الله يتولانا وإياك، نعم، والآخرة. فإذا تولاك الله في الدنيا هداك لطلب العلم كما تصنع الآن، يعني ممكن بعد ثلاث دقائق كنت تمشي تترك المجلس، لكن زين بقلبك أن تسمع، هذه من الهداية، نسأل الله أن يجعلها كذلك. نعم، فإذا تولى الله العبد هداه للعلم النافع، لأن لا يمكن يصل إلى الله إلا بطريقه سبحانه. قال من سلك طريق التمس في علما سهل طريق الجنة، من غير طريق العلم لن يصل إلى توحيد الله، إلى إقامة دينه. فلذلك يهدي الله العبد إلى سماع العلم أولا، هذه هداية، ثم يهديه قبل ذلك لإخلاص الدين له، توحيده وإخلاص العلم وإخلاص تبليغه والصبر على ذلك، كلها هدايات. نعم، في الدنيا بأن يسعده ويدافع عنه ويرزقه ويعافيه، وهو في الآخرة أن يهديه طريق الجنة ويعصمه من عذابه وعذاب القبر، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. أنت متى تعلم نفسك أنك رجل مبارك أينما كنت؟ واجعلني مباركا أينما كنت. فالرجل المبارك هو الذي ينشر العلم في أي مكان كان فيه، هذا هو المبارك. وعرفنا ذلك بالحديث مسلم أو عن غير عن بعض الصحابة، وسيد بن حضير قال لعائشة لما انحبست في عقدها ثم شرع التيمم قال ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، فأعظم البركة بركة العلم، لأنها تبقى سعادة في الدنيا ونور يهدي الله به العبد إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة جنات النعيم. فحينئذ لما قال اجعلني مبارك وأردت أن تكون مبارك أطلب العلم أولا وانشره. من أمثلة ناشري العلم في هذا الزمان شيخنا ابن باز، كنا لما نجلس معه في المجلس وفي الطريق إلى بيته لا إله إلا الله ينشر العلم ويبحث العلم، وكل حياته علم في علم. دخل عليه الواعظ المعروف في المسجد النبوي الشيخ بكر الجزائري، فقال فداعبه الشيخ فقال من زوجك يا بكر؟ قال في الملكوت الأعلى. فقال له الشيخ لا تقل كلمة الملكوت الأعلى إن لم ترد عن السلف، بل قل في الجنة. شوف ما يجامل أحد الشيخ رحمة الله عليه، الجنة ما فيه ما ترد عن السلف كلمة. فكان ينشر العلم ولا يجامل. وكذلك سامرت شيخنا الألباني مرة في الأردن في بيته محدث العصر، ثم ذكر لي قصة حياته وكيف أن والده طرده من أجل الحديث حتى رفعه الله. ثم عند الانصراف سلمت عليه وجيت ماشي من حب في الشيخ نظر ماشي وهي عندي قبلت يدي، فناداني قال تعال اجلس، هل هذا التقبيل اللي فعلته بعد ما سلمت عليه له أصل في السنة؟ فعلمني. فكانوا لا يجاملون أحد، لا ضيف ولا أحد، يعني هذا خلق الأئمة الدين. الإمام مالك كان رجل جالس معه واستأنس، قال له كم عمرك يا إمام مالك؟ قال هذا ليس يعنيك، فإن النبي قال من حسن السنة المرء تركه ما لا يعنيه. تعرف إسلامك حسن؟ لا تسأل الناس فضولا عن رواتبهم عن أسنانهم. فعلمه أنك لا تسأل فضلات هذه، كم عمرك؟ كم راتبك؟ زوجتك كيف أنت وياها؟ شوف ما كانوا يجاملون، إذاك رفعهم الله. حتى جاء جيل يجامل، معليش معليش ما يبين خطأ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. هذه أحوال الموحد، ثلاثة أحوال لابد ما دام أنت موحد لله غير مشرك به، مؤمن برسوله، مؤمن بالقرآن، تصوم رمضان، تحج البيت الحرام، تعتمر، لا بد تبتلى تندب. هذه حال من حالاتك انك موحد. ما الدليل؟ ما جاب سورة عنكبوت؟ احسب الناس ان يؤمنوا ويقولوا لا اله الا الله ويصلوا ويصوموا حتى لو كان مقصر عنده بعض المعاصي اسمه مؤمن وان كان لم يكتمل ايمانه الواجب. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فتنة في مالك، لا تبلون في أموالكم في أنفسكم، تبلى في عيالك، ولد يكون عاق، زوجة تتطاول وتنشر سر البيت، تبتلى الزوجة بالولد بالمال، لا بد ماذا ماك موحد مؤمن، تبتلى في تجارة تخسر، شوف الله ثباتك، يرى الله ثباتك. حسب الناس يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله. علم ظهور ولا هو يعلم، لكن علم ظهور. الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا بعض الناس، أنا مؤمن أنا أصلي أنا أحب الرسول على حرف، فإذا صابه خير اطمأن به يا رب شكرا، وإذا صابته فتنة خسر تجارته طلقت حربت زوجته بيتهلها وحصل له حادث سيارة انقلب على عقبه، ليش أنا كده متسخط يا رب؟ أعوذ بالله، هذا حرف، يعبد الله على حرف، ما غير ثابت على دين الله. فعليك إذا ابتليت أن تصبر، فإن عبادة الصبر، ومن يتصبر يصبر الله. قال وإذا أعطي شكر. فبعض الناس يعطى أموال وبيوت حسنة وأرصدة كبيرة لكن ما يشكر الله بها بالصدقة وبقيام الليل، لأن الشكر ما يكون باللسان، يكون باللسان والجنان والعمل، بل يبدد ماله ويسرف. يقول ابن عثيمين هذول اللي يضيعون أموالهم وتكون كثيرة بالمليارات، ليش كذا يضيعون مالهم؟ قال أصل جمعهم لها كان بشبه أو محرمات، فما الشيء إذا جاء بحرام يذهب في حرام أو في إيش سرف لا لا فائدة فيه، ما بني على باطل فسيكون باطل. نعم. وإذا أذنب استغفر، لابد من الذنب. ما الدليل أن حتى أصدق الناس بعد الرسول قد يذنب؟ ما رواه البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله، يا رسول الله علمني ذكر، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر يقول كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي الحديث الذي خرج البخاري فيه صحيح كاد الشيخان أن يهلك، دخل أناس على النبي فقال إحدهما استعمل، قال الثاني لا تستعمل، قال تريد خالفني، قال ما أريد خالفتك، ارتفعت أصواته أنت الرسول، فكاد يهلك. فالذنب يحصل، لكن صاحب التقوى مثل أبو بكر الصديق ما يستمر، يتوب مباشرة، لكن الفاسق يستمر على الذنب. هذا الفرق بينه، والذنب لابد منه. كل ابن آدم إيش؟ خطأ، وخير خطائين توابون، لابد. والشيطان يأس يقول أنت كذا تقع في الذنب، ليجعلك تبتعد عن قيد العبودية، تبدأ تنحل شبهة يأتيها الشيطان، يقول خلاص الله ما يغفر لك، يأسك. لا، قال الله تعالى والذين حتى لا أشرك، حتى لا أشرك ودعا غير الله وذبح لغير الله ومخلد في النار من أصل كنتاب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله لها بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله إيش غفورا رحيما. فإن هؤلاء الثلاثة إذا قلت بها، إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا ذنبت استغفرت. يموت ولد تصبر وتعتقد الحكمة في موته، ما تقول ما لزم تو ما شاف الدنيا، تو متمتعين به، تو عمره 3 سنين، تو عمره 20 سنة، لا يجوز. الله لما قبض، لما أمر الخضر بأن يقتل غلام الصغير في الانسحاب في البحر، قص أن الغلام لو كبر أبقى والديه في الكفر في المصلحة أن يقبض دون البلوغ. الله عليم حكيم، والله عليم حكيم سبحانه. فقال رحمه الله وهذه عنوان السعادة. إذن السعادة ليست الحقيقية أن تجمع مال وتبني عقار، فلست أرى السعادة جمع مال، لكن التقي هو السعيد من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن فلهنها طيبة. قال ابن عباس هي السعادة. أكثر ناس يتوهم يحسب أن السعادة أن يسوي لك محل وهي سعادة حقيقية وأنه يجمع فلوس وخلاص يسعد. سبحان الله. لا، بل قال النبي تعس عبد الدرهم إذا جمع المال في الغالب إلا قليل، فلا الإنسان لا يطغى الله استغنى، كما ذكر لي بعض طلابي وشفته اليوم يكون متوهم. بعض الطلاب إلا شايفه الآن يخبرني عن قصة بالأمس القريب ليست البعيد حدثت. شخص في الحي يسلم على أهل المسجد ويجلس معهم ويسلم عليهم ويتفقدهم، يقول فجاء إرث 6 مليون ريال سعودي، بدأ يشتري في هل سيارات الفخمة واشترى عمارة مدري وش سوى وفيلا ومدري، يقول صار ما يسلم علينا، يجي من عند الباب سبسده ويمشي. طيب ما كان كذا. ثم جاءه ما جاءه، فشل في تجارته، ثم صار مديونا وباع السيارات، فصار يقترب منهم كالنادم. المهم فالإنسان ليس سعادة يجمع مال. قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فبين الله الاستثناء إلا من آمن، بين الذي آمن واتقى. نعم، فذلك عنوان السعادة. فاتباع الرسول هو السعادة، واتباع أمر الله هي السعادة، والشقاوة الإعراض عن دين الله. قال ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن العبادة، أعرض عن الصلاة، فإن له معيشة ضنكا ضيقا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم اقرأ. اعلم
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
هذه مقدمة. قال اعلم رشدك الله لطاعته. هكذا المعلم إذا أتى يعلم الناس الخير لا يأتي وهو ينظر إليهم من برج عالي أني أنا أعلمكم وأفضل منكم، لا، بل يتواضع وينوي في نفسه الشفقة على من يعلمه فيدعوه، ولا يتكبر كما بينه الشيخ. اعلم أرشدك الله لطاعته، دعا لمن يسمع أو يقرأ رسالته. كيف تعرف أن الله أرشدك لطاعته؟ أولا يعلمك العلم الصحيح سبحانه، يهديك لشيخ سنة يعلمك العلم الصحيح، ثم يوفقك للعمل به ويوفقك لنشر العلم والدفاع عن دين الله بالحق والحكمة. هذا الراشد، لأنه من كان عنده علم ولم يعمل به فهو من جنس اليهود، غضب الله عليهم وجعل من القردة والخنازير. من كان لا يتعلم ولا يحب العلم، إذا سمع درس في مسجد قام عنه ومشى، وليس في بيت كتاب واحد من الفقه ولا في التفسير ولا يستريح إذا سمع العلم، يثقل على قلبه نعوذ بالله، فهذا ليس برشيد، هذا من جنس النصارى الذين عبدوا الله من غير علم، كما قال سفيان من ضل من علمائنا في شباب اليهود، من ضل من عبادنا في شباب النصارى. أن الحنيفية من الحنف وهو الميل، وهي ملة إبراهيم، والحنيفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد الكامل قلبا وقالبا. ملة إبراهيم، لماذا بدأ بإبراهيم؟ نعم، لأنه قد وصفه الله بصفات فيها من الخصائص ما لا توجد في غيره، فجمع خصال الخير، فكان إمام، إن إبراهيم كان أمة وهو واحد، المشركين حوله ثابت لتقتدي به، فقد تكون في بلد بالبلدان واحد موحد وحولك مشركين يذبحون لغير الله، فكن كإبراهيم. فذكرك إبراهيم الذي كان أمة، قال مخلصا للدين، كان أمة حنيفا لله ولم يكن مشركين، شاكر لأنعمه. قال الحنيفية تعريفها أن تعبد الله توحده، ومعنى لا إله الله، مخلصا له الدين. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم ما الدليل أن الله خلق من عبادته وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون؟ هذا يعانون أمراض نفسية وضيق وانتحار، ما فهموا ليش خلقهم الله. يستغرق كل وقته في المتعة، كما ذكر لي أحد إخواننا لما كان في أوروبا سألني عن دينه أو المهم، قال أما نحن هنا فنستغل كل لحظة في المتعة، كل لحظة نحاول في المتعة، لأن نعتقد إذا متنا ما نبعث ولا فيه جنة. هذا يعتقدونه، يستغل كل وقته متعة. المؤمن يعتقد أن الله خلق له جنة فهو يشتاق إليها ويعطي مهرها، وهو العمل الصالح، تقوى قيام الليل والإحسان للخلق وحسن الخلق وترك البدع وترك انتساب لأهل البدع من الخوارج وغيرهم كما سيأتي. نعم، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم أن العبادة ما هي شرط حتى تسمى عبادة وتقبل؟ ثلاثة شروط، انتبه. قال أمين الشنقيطي رحمه الله: شروط العبادة حتى تقبل ثلاثة شروط. نعم، بعض العلماء يقول شرطين خلاص ومتابعة، لكن فصل صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه وشيخنا الفوزان، وكان الشيخ الفوزان يثني عليه ودرس عنده الشيخ الفوزان، وكان الشيخ بن باز معجب بعلمه، فحل من فحول العلم. فقال الشيخ: شروط قبول على ثلاثة. هذا قال من الشنقيط، وقال قبله هنا الشيخ محمد الوهاب إمام الدعوة: الشرط الأول حتى يقبل عملك مثل صلاة العشاء اليوم، مثل صومك رمضان، أن تكون موحد لله. ليش؟ لأن من عمل صالح مثل الصلاة لكن كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله، وش يحصل في عملك صلاة العشاء؟ يحبط. لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني: الموحد الذي لا يشرك بالله قد يأتي في عمل من أعمال كالحج يشرك بالرياء فيحج ليقول الناس عنه حاج، فإذا كل ما قام بعمل الموحد يجب أن يخلص فيه يريد وجه الله والدار الآخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته شركه. الشرط الثالث: المتابعة. الموحد قد يكون مخلص لكنه يبتدع في دين الله، فهل يقبل عمله؟ لا. خذ على مثال على ذلك الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، الإمام أحمد لما كان يذكر الجهاد يبكي من فضائل الجهاد، من فضائل الجهاد. لكن بعضهم تجده يجاهد على غير طريقة الرسول، يجاهد باللي يسمونه العشوائية أو التهور. يعني نحن نشوف ربنا يذكر لنا الحمير في القرآن، وأنها لا تواجه أعداءها إذا كانوا أقوياء. صح صح. قال الله تعالى في الكفار: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فهذا الحمار الوحشي حمار سبحان الله، وضرب الله به مثل على البلادة، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل
حمار
يحمل أسفارا. وإلى اليوم إذا واحد شاف في إنسان غباء واعتد عليه حمار ولا ومع ذلك الحمار أدرك خطر من هو أقوى منه فلم يواجهه هرب عنه. فيأتي أناس لا دين يرفع يدعهم ولا عقل، يجون إلى ثكنات مسلحة في الدري وعندهم أحزاب في العالم إلى آخره، ثم يروح بميليشية مع رشاشات أو مع هذا ويضرب اثنين يهود لا إله إلا الله اثنين، أو يأسرهم ثم يغضبهم ثم يقتلون 70,000. هذا جهاد ولا فساد؟
فساد.
هذا قال ابن عبد السلام: شرع الجهاد النكاية بالعدو، فإذا كان العدو قوي مستحكم هات النكاية بالضد حرم الجهاد. النبي لما رأى الأحزاب جاءوا من كل مكان، سفرة الكفار قريش، محمد كما أفسد الاستيعاب قنطرة، تعال يا قدرة كذا، يا قدرة كذا، وجمعونه ناس حزب. النبي بنى خندق ما واجهه عقل دين وحي، ولو واحد واجههم ذيك الساعة وقفز من الخندق وقاتلهم، النبي أنكر عليه ورأى أنه ما يموت شهيد لأنه عاصف الرسول، قال النبي خلكم وراء أنتم. فمو كل وقت النبي جاهد، جاهد لو كان عنده قوة وشروط. نعم، فإذا نحن نتبع النبي في الجهاد صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان بن عيينة محمد الميزان الأكبر، تعرض الأعمال عليه، جهاده يعني خلقه، سيرته، دعوته إلى الله، فما وافقه هو الحق وما خالفه الباطل. لا ننتسى الإخوان المسلمين، يقول إخواني أنا أول شيء أحصل على السلطة ثم أصلح المجتمع. هل النبي كان لما دعا إلى الله أراد السلطة ولا أراد تعليم الناس التوحيد؟ التوحيد، ثم جاءت السلطة تبع، لا، يقول أول شيء السلطة، ابتدع، أتلون، أفعل الغاية في الرسيلة، أكذب، المهم أحصل على السلطة. طيب كيف تحصلها؟ يقول أجمع الناس. طيب كيف جمعهم؟ على التوحيد ولا أقول طريقتنا صوفية سلفية، كما تكلم كبار الإخوان اليوم، يقول نريد وحدة الصف، ما نريد وحدة العقيدة والكلمة، كما صرح القرضاوي والسويدان ومحمد حسان، قال لا نريد دولة شرعية ذات عقيدة، نريد دولة مدنية، دولة ذات عقيدة ما عاد تصلح هذا الزمان، نبي دولة مدنية، كل ما عندي الله يعينه، نعوذ بالله. فالمقصود هذا الكلام بدعة ويخالف الولاء والبراء الذي أمر الله به في كتابه. إذن ننتسب لأهل العقيدة الصحيحة، ننتسب للسلف الصالح، هذه السنة التي يجب أن نموت عليها. والعبد ترك ثم قال رحمه الله: والتوحيد العبادات، كم الطهارة للصلاة ذكرنا هذا من شرط صحة الصلاة الطهارة، كذلك التوحيد. فمن كان يقول لا إله إلا الله ثم يذبح للوثن ويجي قبر النبي يقول يا رسول الله، ما يقبل الله منه أي عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فذلك قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يفسد العمل الشرك ويخلد في النار. عرفت أن هم عليك ما تعرفه أن يخلصك الله من شبكة الشيطان، يعني يوقعك في الشرك كما أوقع قوم نوح، فاستدرجهم وصادهم، صاد قلوبهم بخطوات. أولا خلاهم يسوون أصنام بزعم النشاط في العبادة ودوسوا، ثم جاءهم بعدما تنسخ العلم وقال أباؤكم يعبدونه فعبدوه. فهي شبكة، الشرك يبدأ بالبدعة ويستدرج الناس لها الشيطان حتى يوقعهم في الشرك، وحينئذ لا يغفر الله له المشرك، إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. اعرف أربع قواعد، الآن نختم درسنا هذا بأن نعرفها على وجه الاختصار، أربع قواعد تعرفك ما معنى لا إله إلا الله ببيان حال المشركين. اقرأ.
القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق، هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، القاعدة الأولى نتعرف فيها على معنى لا إله إلا الله. كيف؟ ادرس حال المشركين. المشركون الذين قاتلهم الرسول كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا محي إلا الله. هل هذا المعنى الذي يقولونه ويعتقدونه أدخلهم في الإسلام؟ لا. هل كانوا يقولونه؟ نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. إفرادهم لله في أفعاله الخلق الرزق التدبير والحياة والموت. قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. ذلك آمنوا أبو جهل أبو لهب آمن أن الله واحد في أفعاله، خالق وحده، رازق وحده، محي وحده، مدبر وحده، لكن لم يدخلوا بالإسلام. إذن هذا يدل على أن معنى التوحيد الذي أو المعنى الذي قاتلهم عليه النبي أنهم أخلوا وضادوا التوحيد الإلهية، خلوا بلا إله إلا الله والتي كان عليها رسول الله وأصحابه والتي معناها لا معبود حق إلا الله. فكانوا هم يقولون نعم الله معبود لكن هناك آلهة توصل إليه، نطلبهم نطلب منهم الشفاعة عنده فنذبح لهم وندعوهم كما قال تعالى ما نعبدهم إلا يقربوا الله زلفى. وحينئذ قاتلهم النبي، ليش؟ ليقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ليجعلوا العبادة لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله وحده ولا شريك لها. إذن التوحيد لقاتلهم النبي عليه توحيد العبادة، هم أشركوا فكانوا يذبحون ويعبدون اللات والعزة ويقولون شهادوا شفعاءنا نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله. فبين النبي أنهم وقعوا في الشرك وقال الله وسماهم الله بالكفر، فقال تعالى في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فجر حتى يسمع كلام الله، وقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كفرهم الله أنهم دعوا غير الله وذبحوا لغير الله ولم يدخلهم إيمانهم بالربوبية. اليوم المتكلمون يعرفون التوحيد نفس تعريف كفار قريش. الديوبندية ومنهم جماعة التبليغ، محمد الياس اخترع جماعة التبليغ اللي يسمون الأحباب، اقرأ سيرته، اقرأ، كان ديوبنديا أشعريا صوفيا، فكان يقول إيش؟ يقول التوحيد هو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة، هذا توحيد الربوبية. ويعرف لا إله إلا الله في هذا التوحيد، يقول لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، خطأ، بل لا إله إلا الله إله كما قال ابن تيمية المعبود، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لذلك النبي لما عرض عليهم قال قول لا إله إلا الله، فهم العرب وهم عرب أن الإله المعبود وأنه لا يذبح إلا لله ولا يعبد إلا الله فقاتلوه. قال لا، يعبد الله صحيح لكن نعبد معه الآلهة اللات والعزى ليقربون إلى الله زلفى. فأرادوا قتل النبي لما أراهم أراد من توحيد العبادة، فدل أن الخصومة وقعت بينهم وبين كفار بينه وبين كفار قريش في توحيد العبادة وليس في الربوبية. نعم، قال ويدل على ذلك أن الله قال فيهم قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السماء والأبصار أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، كله يجيبون الله الله لكن ما دخلوا بالإسلام لأنهم دعوا غير الله وذبحوا لغير الله. فحينئذ قاتلهم النبي ليكون الدين كله إيش؟ لله. بل هم أخرجوه أخرجوه مع أنه هم والنبي واحد إجمالا يعني تفصيلا. فالنبي يقول لا خالق لا رازق إلا الله وهم يقول لا خالق لا رازق إلا الله في هذا الباب، لكن أشركوا في توحيد العبادة فكانوا يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره، وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون يذبحون للات والعزى. سبحان الله، فبين الله لهم أن هذه الآلة يعبدونها ما تصنع شيئا. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس، شوف حجج القرآن كيف قوية على المشرك، ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل يعني وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا الصنم الذي تعبدونه اسمه اللات وتقول رجل صالح وأنكم إذا دعوتوه فيه روح تطلع إلى العرش وتتوسط لكم عند الله وتعبدونه بالذبح والدعاء، لا يملكون لكم رزق تقوا عند الله الرزق ولا يدفع عن نفسه شر ولو ذبابة مصة الدم اللي على وجهه من الذبح عند الذبح، ما يستطيع هذا الصنم يرجع نصيبه من الدم إلى وجهه فيتملكها مرة أخرى إن كان هذا تملك. فلو اجتمعت الأصنام كلها والأوثان جميعها على أن يصنعوا ذبابة واحدة أو جناح بعوضة ما استطاعوا، بل أنهم كانوا يأتون عند الصنم ويذبحون ويطير الدم في وجه الصنم فيجي ذباب يلحسه ويدخل في بدنه، هل هذا الصنم يستطيع أن يستنقذ النصيب من الدم اللي في وجه من الذبابة؟ لا يستطيع. إذن ضعيف عاجز، كيف تعبدونه؟ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره سبحانه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها، وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت، فهذا مثل من اتخذ بيت العنكبوت، اتخذ بيت ينام فيه ويحط رأسه يطيح، لا شيء بيت العنكبوت أوهن البيوت. كذلك التعلق بغير الله كالموتى والأصنام تعلق لا يفيد، وهمي وشرك أكبر. فينبغي المسلم أن يتعلق بربه ويدعو الله مخلصا له الدين، ولا يدعو أحد بزعم أنه يوصله إلى الله. قابلت مشرك بالحج لما يعني عملنا نحن بالتوعية بالحج، ندعو الناس نبين لهم حقيقة التوحيد، فقابلت واحد ودعوته أو كلمته فقال أنتم يعني ليش تنكرون علينا الشرك؟ تقول الشرك؟ إحنا ندعو الرسول لأن الله أمرنا. كيف يا رجل؟ قال أمرنا الله أن ندعو الرسول. قل يا رسول الله وين هذا؟ قال الله في القرآن قال وابتغوا إليه الوسيلة، فنحن نتوسل بالرسول. قلت وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن عباس الطاعة، توسل الله في صلاة العشاء، توسل الله في الحج، بالذبح في العيد، الأضحية، رمضان تصومه، مو الوسيلة تدعو الرسول وتشرك، هذا ضد ما أراد الله منك. قال يعني قلت أوريك في التفسير، قال إذا وريتني أرجع يعني. وريته في تفسير الكثير فرجع والحمد لله على الشرك. ملبسين عليه هناك علماء السوء بيت بلده إنه يجوز دعاء الرسول بدون الله. نعوذ بالله. حتى واحد منهم يقول يعني هنا أنا في الحرم أدعو الرسول، أدعو البدوي في بلد كذا، قال نعم يسمعك البدوي ويشفع لك. لا إله إلا الله. القاعدة الثانية.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة
من يقولون اسمع الآن، وإلى الآن يقولون والله إلى الآن يقولون ترى ما دعونا الآن الأضرحة هذه أو الأصنام كاللات والعزة نريد أن تنزل المطر، نحن نؤمن أن لا ينزل مطر إلا الله، هذا أبو جهل يقوله، أبو لهب، ولا يرزق إلا الله ولا يملك إلا الله، لكن ترى نحن نتوجه لهذه الأصنام نجعلهم شفعاء عند الله يشفع لنا عند الله لينزل المطر يشفي مرضانا، فحينئذ كيف صاروا مشركين؟ نقول لأنهم لما جاءوا يطلبوا الشفاعة عبدوهم في قبورهم أو عبدوا الصنم بقوله يا ولي الله اشفع لي عند الله، قال ساسواني الدعاء التعبد الذي صرفه لغير الله شرك، علامة الهند في كتاب سنة الإنسان قال نداء لغائب مقرون مع طلب، فهو إذا قال يا لات يا بدوي يا حسين يا رسول الله يا فاطمة الزهرة نداء قرنه مع طلب قال اشفع لي صار مشركا لأنه عبده بالطلب، لكن لو كان حي اسمع كما كان ابن عمر لما يصير قحط يذهب إلى العباس يقول ادعو لنا لأن النبي الآن ميت يعني ما نقدر ندعوه لأن شرك ندعوناه، فينصرف لحي يسمع قادر يدعو عباس فكان يدعو فينزل المطر، حينئذ نفس هذا الأمر اللي قالوه قديما اليوم يقولونه، يقول الدبندية وغيره قال إذا من الشرك أن تدعو الصنم أو الوثن لكي ينزل المطر، لكن لو دعوت الصنم ليشفع لك عند الله لا بأس، نعوذ بالله، هذا شرك وهذا شرك. نعم، ما ندعوهم ما نعبدهم إلا يقربونا من الله زلفى. لذلك أنكر، ما عالم إلا أنكر على محمد متولي الشعراوي اللي يدرس التفسير، لما خرج في مقطع معروف يمكن شاهدته قال لا بأس بدعاء الأولياء في القبر لأنهم يسمعون التوسل، تقول له يا ولي الله اشفع لي عند الله لا بأس. وهذا نفس اللي قال محمد علوي مالكي في مكة، كلهم يقولون لا بأس، وهو الشرك الأكبر. فالنجوز لا يجوز تدعو الموتى، هذا شرك. قال ابن تيمية الصحابة ما كانوا يأتوا قبر الرسول يقول ادعوا يا رسول الله يا رسول الله، لا هذا شرك. يأتوا للحي، ويس القرني يأتي عمر يقول استغفر لي، ما يذهب إلى قبر الرسول يقول يا رسول الله استغفر لي، هذا شرك أكبر، طلب من الميت لا يجوز. نعم. قال ودليل الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يعبد ما يضرهم ينفع، يقول شفعاء هنا، إذا عبدوهم بغرض الشفاعة. قد يقول قائل منكم العرب مهما كان عندهم عقل كيف يعبد حجر؟ كيف؟ كما قال الناظم أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعبد من تزيين الشيطان. قال ابن تيمية في طريقة عبادتهم، أول شيء أول أمر عمرو بن حي جاب لهم الأصنام من الشام، ثم أمره بعبادتها، فيأكد الشيطان أن ما فعل عمرو بهم صحيح، كانت أصنام تكلمهم، من يكلمهم بجانب الصنم؟ الشيطان، يسمع يتمتم حسب الحجر يتكلم يقول أجبتك كأنه إله، فيظن أنه إله. قال وكان هناك اعتقاد أن الروح المربوطة بكل صنم هبل واللات والعزة، أول ما يقول أشفع لي عند الله يشفي بنتي يا هبل، فتطلع الروح لين عند العرش عند ربها تقول إن الله يا فلان إن فلان يعني طلب الشفاعة فأجبه يا ربي. فهذا شرك أكبر، لأن أول ما يتوجه الحجر في الدعاء أشرك، ما ينفع أنه هذا طلب توسل، أو شرك أكبر، والآن يفعل هكذا. لكن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، انتبه لهذا، لب الآن لب القواعد الأربعة، انتبه. ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك الأكبر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه الشفاعة المنفية. إذا قلت يا رسول الله اشفعني، يا علي يا فاطمة الزهراء اشفعي لي عند الله، يا حسين، هذا شرك أكبر، هذه شفاعة منفية. لأن دليلنا شفاعة منفية أي أن الله نفى قبولها، فهل الله أذن بالشفاعة في البرزخ؟ لا، ما أذن بالشفاعة في البرزخ سبحانه وتعالى، أذن الشفاعة من النبي نفسه، متى؟ يوم القيامة، إذا قام النبي من قبره يجون إذا طال الحساب يقول يا رسول الله طال الحساب بنا اشفع لنا عند الله أن يقيم الحساب، فالنبي يسمع وقتها وحي أحياه الله. لكن الآن هو ميت، شرك أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، شفاعة من فيها، لأنه ما أذن الله بها في البرزخ، ما أذن النبي أن يشفعه في القبر، أذن له أن يشفع لما يحييه يوم القيامة والناس يجوله، وحي مثل عباس ما كان عمر يجوله، حي يسمع. فدعاء الله حينئذ ما كان تطلب من غير الله فيما نقدر إلى الله شرك وشفاعة من فيها. الشفاعة المثلب المثبتة هي اللي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة ومشروع له، فهذا بما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكلهم منفي عند المشرك لأتي القبر ويقول يا رسول الله اشفع لي، فهل أذن الله للنبي أن يشفع؟ لا. هل مشفوع له هذا مأذون له؟ لا، مشرك دعا غير الله، إذا انتفت العبادة، وفي حال لا يقبل الله فيها الشفاعة وهي البرزخ، فانتفت الشفاعة من كل وجه، وصار شرك أكبر إذا دعوت القبر من دون الله ولو زعمت أنك تطلب الشفاعة. نعم. آخر قاعدة أو قبل الأخيرة اقرأ.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويلمصون بها أسلحتهم يقال لها.
دع الآن هذا الأثر لنشرح القاعدة الثالثة. ماذا يريد بها الإمام باختصار؟ يريد رد على شبهة موجودة في عصره رحمة الله عليه، أن المشركين في عصره وإلى الآن يقولون هذا، يقول: كيف تتهمنا بالشرك كما كان كفار قريش؟ كفار قريش يعبدون أصنام اللات والعزى وهبل، 360 صنم حول الكعبة، أحجار، ورب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. أما نحن مثل ما قال لي أمس، كان عندي محاضرة الحرازات، تابعني رجل مسكين كان مبتلى بالشرك يدعو الأولياء، فقال: ليش ما ندعو الأولياء؟ ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلت: لا يلزم لا خوف عليهم من يسمع منك الدعاء، لا يسمع إلا الله. فرجع إلى التوحيد والحمد لله. مقصود قال: ليش تتهمون بالشرك؟ ترى كفار قريش يعبدوا أصنام، أما نحن نعبد أولياء كالبدوي والست نفيسة وزينب والرسول نفسه سعويلة بن أبي عبد الحجاب، هذول أولياء لا خوف الله عليهم ولا هم يحزنون. فقلنا لهم ما قال الشيخ: إن النبي ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم يعبد الشمس والقمر. هل الذي فرق بينهم؟ قال: ينقسمون عندي إلى قسمين، قسم قاتلهم اللي يعبد الأحجار، أما اللي يعبد الصالحين وعيسى والملائكة لا أقاتلهم لأن لهم جاء عند الله. ما قال كذا، عبادة حق لله لا يجوز صرفها لحجر ولا لولي، لأن الله هو الخالق وحده الرازق وحده، ما له شركاء ولا. فكانوا يعبدون الشمس ومن آيات الليل لا تسجدوا للشمس، الملائكة لا يأمركم تأخذوا الملائكة. فإذا كلهم عبدوا غير الله، فلا يجوز أن تفرق فتقول من عبد الرسول فقال يا رسول أشفع عند الله موحد، من عبد الحجر مشرك، بل كانوا متفرقين، منهم يعبد اللات وهو رجل صالح، منهم يعبد عيسى، من يعبد الملائكة. فأنكر عليهم النبي كلهم وقاتلهم لتكون العبادة لله ولتحقق لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. آخر قاعدة.
القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
وبهذا نختم هذه القاعدة الأربع بآخر قاعدة. يقول الشيخ: ترى المشركين المعاصرين أشد من المشركين الماضي. فالمشرك الماضي في عهد كفار قريش بينه وبينهم الآن 1400 سنة، اللهم أزي محمد خير على ما قدم حتى علمنا التوحيد، ولا كان وياك مشركين مثل آبائنا، علمنا التوحيد، كسر الأصنام، نشر التوحيد، كتب الرسائل، وعذب أصحابه، هو نفسه ضرب وكسرت رباعيته وسحبت بنته حتى طلعت نفاسها وهي تلحق المدينة، أودي إذية شديدة صبر، راح الطائف ضربوه بالحجارة، كله للتوحيد. فجزا الله خير نبينا محمد، خير ما جزى نبي عن أمته، والله لو الله ثم دعوته والله أظن إن ما نقعد الليل ندرس التوحيد أنا وأنت آمنين في هذا البلد، والله لكنا يمكن ما ندري عريانين نقعد على البيت نطوف نزفق ونصفر. اللهم صل على محمد، الجزاء خير. اي والله. فكان المشرك الماضي يدعو الله في ايش؟ الشده. واذا ركبوا الفلك وبدت الامواج تلعب بالسفينه وخشوا انقلابها وغرقها، قال يا رب يا رب، وينقذهم الله دعاء المضطر، حتى المشرك يجيب الله رحيم سبحانه. اي لكن اذا نزلوا في اليابسه اذا هم يشركوا روح الهبل ويدعو هبل ولات. قال الشيخ لكن المشركين المعاصرين يعبدون الاولياء والاصنام والاضرحه، يعني في الشرخاء والشده، وصدق الشيخ والله صدق، في الجمرات قبل الحمد لله هذا التنظيم اندفع الناس يزحم بعضهم بعض، بين الكرافضي كاد يهلك من الزحام، واذا به في الشده يقول يا علي يعني انقذني، شو الشده؟ دعا علي. اول في الشده كان يدعو الله، فصار المشركين المعاصرين اشد من الماضي، نسال الله العافيه. وبهذا ينتهي لقاؤنا، اسال الله ينفعنا واياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل حياه زياده لنا من كل خير، واجعل وفاة ربنا راحة لنا كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعافية. اللهم ثبتنا بالقول الثابت على التوحيد، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آمنا في أوطاننا، وز خير قادتنا ولاة أمورنا، واجمع الحق كلمتنا، وارحم إخواننا المصرعين في غزة. اللهم عليك بالسهاين المجرمين، اللهم عليك بهم ومن يستفزهم لقتل المسلمين. يا مقلب قلوب ثبت قلوب على دينك، والحمد لله رب العالمين.
اهلا وسهلا. الله يطول عمرك.